الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقولون بالضد تتبين الأشياء. فكما درسنا من قبل موضوع الحياء وأعطيناه حقه ووفيناه مقاصده، فإنه كي يزداد وضوحا لابد أن نتكلم على نقيض له، وهو ما ذكرناه من قبل من موضوع الخجل، وهو الخجل الذي هو نقيض وضد الحياء. وربما التبس الأمران على كثير من الناس، فمن ثم نحن نحتاج إلى يعني هذا النوع من التوعية. فيما يتعلق بموضوع الخجل، ملايين الناس يتمنون أن يتخلصوا من الخجل الذي يعانون منه، ويتمنون أن يتصرفوا على سجيتهم، وأن يبنوا تصرفاتهم بتلقائية بعيدا عن المشاعر الذاتية وعن الشعور بأن الآخرين يراقبونهم على الدوام. والخجول كما سنفصل يشعر دائما أنه في مرتبة أقل، وأن إخفاقه محقق، عكس الشخص المتزن الذي يحكم على فشله بعدما يدخل الامتحان، لكن الخجول يحكم على فشله قبل أن يدخل الامتحان. هو مسبقا كلما كلف بأي شيء هو فاشل وغير كف وغير مؤهل ولن يستطيع. قبل أن تكمل كلامك وأنت تكلفه بمهمة يبادر بقول لا أستطيع، لا أستطيع إنجاز هذا. فيقترن الخجل دائما بالإخفاق في تقبل الحياة الاجتماعية والأسرية والمهنية، وذلك بسبب أن الخجول يعجز عن تكييف ذاته إذا تلك المواقف التي يهابها، بعكس ما يظن كثير من الناس أن الخجل ده غير قابل للعلاج، أو أن هذه طبيعة مغروسة في الإنسان لا يمكن أن تعالج. هذا تصور خاطئ، تصور غير صحيح. بالعكس، الخجل ذاء قابل للعلاج عكس ما يظنه البعض. أيضا في علاج الخجل لا نكتفي، أو لا يعني يستفاد أن نقول إن علاج الخجل هو أن نزجر الخجول، بطل هذا الخجل أو توقف عن هذا الخجل وننهاه وننهره عن الخجل. ليس الأمر بهذه البساطة. مجرد أن تنهاه كما تنهى عن أي شيء آخر، فالمفروض أنه يستجيب، أنك قد أديت ما عليك. أنت إذا طلبت من شخص نشيط ورياضي وكذا أن يمشي مسافة معينة يفعل ذلك بلا مشكلة، لكن إذا كلفت شخصا مريضا بأن يحاول أن يمشي بضع خطوات فسوف يمشي، لكنه لا يلبث بعد خطوات قليلة أن يلهث وتنحط همته عن الاستمرار. فنحن نتعامل مع حالة غير متزنة عاطفيا كما سيأتي، وبالتالي ليس الأمر بمجرد أن نقول له كف عن الخجل أو نزجره عن الخجل، أن المفروض أنه يستجيب لهذا الزجر وهذا النهر بأن يكف. ليست مسألة آلة نشغلها بالأزرار، الأمر أعمق من ذلك. علاج الخجل سيأتي الكلام فيه، لكن قبل أن مجرد أن نتكلم في مثل هذا لابد أن نعرف أولا ما هو الخجل، وما هو منشأه، وما الذي منع هذا الإنسان الخجول أن ينمو وفق السنن الطبيعي السوي، وما الذي وقف في طريق تربيته وتنشئته السوية. فكل خجول مطالب بأن يتعلم أولا كيف يكتشف أسباب خجله، لأنه إذا فعل ذلك وتوصل إلى الأسباب التي بذرت فيه بذور الخجل منذ السنين الباكرة، فسوف يحصل على سلاح يستطيع به أن يحارب هذا العدو وأن يقتلعه من حياته. أيضا الخجول ينكر الحياة من حوله، فالخجول فيه دائما شعور بالخوف وإنكار الحياة، ثم إنه يقع تحت سيطرة حالة من القلق المستمر. المؤلم في الأمر والطريف في نفس الوقت إنه هو يعني يصنع هذا القلق بنفسه، هو الذي يصنع هذا القلق بنفسه. وأحيانا كما نقول مرارا يعني بيكون إنسان بيتصرف يفرض على نفسه أشياء، هو الذي يصنع نفسه المأساة، بيخلصوش يستريح، فهو اللي بيعذب نفسه بنفسه، زي ما بيقولوا في دودة القصد. يعني دودة القصد هي التي تنتج حولها هذا الكفن المؤقت اللي هو الشرنقة. فإذا بالعالم يصبح ضيقا والعالم كله أصبح ضيق ومظلم، مع أن هي التي صنعت هذا السجن، فكما يقول الشاعر: رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا نور لكن هو مصر أنه يحبس نفسه داخل قفص مغلق أو صندوق مغلق، ويرى أن الدنيا ظلمة وأن الدنيا ظلام وأن ما فيش أمل إلى آخره. فمشكلة كثير من هذه الأحوال أن الإنسان هو الذي يصنعها لنفسه. فدي نقطة مهمة جدا، أن الخجول هو الذي يصنع بنفسه حالة القلق المستمر، لكنه دائما ينحي باللائمة على الظروف، شماعة الظروف، شماعة الظروف، الظروف هي التي آلت به إلى كذا، الناس هم اللي بيعملوا كذا. ودي أيضا سلوك غير سوي يحصل من كثير من المتدينين الإخوة للأسف الشديد، دائما لما يجي يتعامل مع مشكلة دائما عايز يزيح المشكلة على غيره علشان يهرب من مواجهتها، وبالتالي هو بيخدع نفسه لأنها ستظل المشكلة قائمة مدام لا يعالجها بالطريقة السوية. اللي شائع في وسط وسطنا نحن الملتزمين أو نرجو أن نكون ملتزمين هو أن شماعة الجن والسحر والحسد، أن هو الإنسان دايما ضحية للآخرين، يا إما يقولك الظروف وينحب الإما على الناس أو على كذا، أو الوضع الذي استشرى الآن في المتدينين بصورة مؤلمة جدا، وهو أن كل شيء يعزو أول ما يعزو إلى الجن أو السحر أو الحسد. طبعا موضوع الجن موضوع السحر موضوع الحسد هذه حقائق لا نشك فيها، لأن من يشك مثلا في الجن فهو كافر، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية أخبرت بأن هذه حقيقة في خلق من مخلوقات الله عز وجل الجن، ولنا بهم علاقة معينة. هذا ليس كلام لوقت التفصيل، أنتم تعرفون هذا جيدا، لكن موضوع الارتباط بالجن بالصورة الفظيعة الموجودة الآن بين الناس، لو واحد عنده شوية صداع يقول جن، واحنا عندها عقل جن، كل حاجة جن، هذا هروب من مواجهة المشاكل وتضييع الفرصة على الشخص في أن يمشي من البداية على الطريق الصحيح لعلاج مشكلته، وبعدين يرفعه مظلة يستخبي تحتها السحرة والمنجمين والكهنة والمشعوذين، مظلة بيعلنوا عنها في الشوارع والمحطات العلاج بالقرآن، وكذبوا. ما هو علاج بالقرآن؟ يستعملون نفس أساليب السحرة، أساليب الشركية والشعوذة والدجل، ويقول لك علاج بالقرآن. ليه؟ علشان يحمي نفسه من النقد، لأنك إذا هاجمته يبقى كأنك بتهاجم العلاج بالقرآن الكريم. فيسارع الشخص دايما إلى أنه يعزو مشكلته إلى الجن أو إلى السحر، ضحية الآخرين دايما أو الحسد. نقول طيب لازم في موضوع الجن هو حقيقة، والصرع الجني حقيقة، لكن هو مش بالكثرة التي ندعيها نحن في أحوالنا، لا هي قليلة جدا جدا. ثم لابد من دليل، لما تقول فلان سحرني، طيب إيه الدليل على أنه سحرك؟ غالبا لا يستطيع أن يأتي بدليل. وبعدين الجماعة هؤلاء الدجالين بيعملوا إيه؟ فيهم حاجتين، عمرهم ما يقولوا لا أدري أبدا، وعمر ما يقول قد أخطأت، عمره ما يعترف بتاع الجن ده ان هو معلوماته محدودة، لا ده هو اي تخصص في اي مشكلة هو العبقري الذي سوف يحل هذه المشكلة بالاساليب المعروفة عندهم، مهما كان صداع، ضعف نظر، اكتئاب، اي مشكلة هو قادر تماما على حلها، ولا يجي مرة ابدا واحد يروح لهم يقول له ايه الا في النادر العزيز، يعني ها ان هو يقول لا ادري او دي لا افقه فيها شيء، لا ده هو يفقه في كل شيء. الأمر الثاني أنه عمره ما يعترف بالفشل أبدا، بدليل أنه يضرب ويحرق ويعذب الناس، وطبعا مدام أخه ملتحي حلال له يعذب الناس ويضربهم، التعذيب ده تعذيب شرعي في ناس في زعم هؤلاء المنحرفين، يضرب ويعتدي ودون أن يعاقب، ولا يستحق أصلا العقاب لأن ده أخ ملتحي ده بيعالج. طيب الأذية دي يعني ما فيش قصاص ولا في عقاب عليها؟ لا، الموضوع متروك بلا أي ضوابط، يضربوا الناس ويفعلوا هذه الأشياء، دعك عما لا ينبغي حكايته من الأفعال، لكنه في الآخر يقول طلعت الجن، خلاص طلع من سبع رجله الكلام اللي بنسمعه له. وبعدين يجي تاني بعد أسبوع، لأن الموضوع مش جن ولا حاجة، يجي بعد أسبوع تمام مفيش حاجة، ده الجن رجع تاني يقول له لا أصل هو اللي أنا طلعته ده طلع وجاي ابن عمه ولا ابن خالته ايوه ده اللي بيحصل. ها او يقول لك القبيله كلها بقى جد، والمره دي بس ده مارد، ده مارد وده مالك بقى من ملوك الجن الكبار ومش قادرين عليه الى اخره. فهو ولا يعترف لمره يقول لا ادري، ولا اذا بان اخفاقه يعترف ويقول ايه قد فشلت. مش ممكن، لا عنده شماعات ايضا هو يخدعنا بها. على اي احوال احنا اتكلمنا في موضوع الجن كتير قبل كده بالتفصيل، ونود ان نعود اليه، لان للاسف الشديد الظاهره بين حين والاخر اخذت حجم كبير جدا الموضوع ده. عشان قبل ما نغادره الى موضوعنا الاساسي، موضوع علاج بالقران الكريم هذا موضوع لا يوجد ادنى شك في مشروعيه التداوي بالقران الكريم، لان القران الكريم وصف الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. لكن هؤلاء الناس احدثوا انحرافا في طريقه تعامل الناس مع القران، فالقران اصبح عباره عن وسيله علاجيه مش منهج حياه، يعني يلجا له بس لما يكون عيان، ودي في فرق بين الاثنين. القران الكريم اصبح بيتعاملوا معاه بطريقه رأيه، يعني خد اسمع الشريط ده او يحط له سماعات وتشتغل السماعات، وان هو دي التعامل مع القران. قلنا قبل كده ان التعامل مع القران الكريم عن طريق الاشرطه والسماع دي درجه ثانيه من التعبد بتلاوه القران او الاقتراب من القران، لكن الصح في القران انك انت تقرا، انت الذي تقرا القران، انت الذي تنشئ علاقه مباشره مع القران الكريم. انما تسيب الراديو شغال وتبقى مستريح كده، انت لا تهجر القران عن طريق الاشرطه الكاتب او اذاعه القران الكريم او نحو ذلك، هذا خير ما بنقولش حاجه، لكن مش ده الاصل، ده حل بديل ثانوي او في ثالث مرتبه. لكن الاصل يكون ايه في العلاقه بالقران؟ انك انت لا تهجر القران بان تتلوه وتقراه وتتعبد بتلاوته. فحصل انحراف في طريقه الارتباط بالقران الكريم. في نفس الوقت الرقيه ثابته بالقران وثابته في السنه طبعا، الادله معروفه جدا ان الانسان يتداوى، وان دي مساله تتوقف على اليقين، قوه اليقين في الاستشفاء بالقران الكريم. نحن لا نشك على الاطلاق ان القران الكريم والادعيه النبويه اقوى وافضل علاج لكل الامراض الممكنه، لكن بشرط اننا لا نهمل الاسباب، لان القران سبب من الاسباب والرقيه سبب. هناك ايضا اسباب اخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا الهرم. ولذلك كل شويه ما بيعملوا بحوث ويعلنوا ان هيتمكنوا مش عارف عن طريق الجينات ان هم يغلبوا الشيخوخه، بنحكم مسبقا بفشلهم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ينطق عن هوى قال الا الهرم، فالشيخوخه ليس لها حل مهما حاولوا، بناء على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فبالنسبه للعلاج بالقران او الرقيه، هو مش بس علاج، دي وقايه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ليله قبل ان ينام يجمع كفيه ويقرا فيهما المعوذات، ثم يمسح بهما راسه وما اقبل من جسده وسائر جسده، فهذه رقيه ودي وقايه، زي الاذكار، اذكار الصباح والمساء، الاذكار عموما هذه وقايه. فدي العلاقه الطبيعيه اصلا موجوده بين كل انسان ومن القران الكريم، الرقيه كوقايه والرقيه ايه؟ كعلاج. يرقي الانسان نفسه، يرقي اخاه، ترقي المراه اختها او بنتها الى اخره، لا مانع من الرقيه ان يرقيك شخص اخر، لكن وظيفه واحد اسمه راقي، واحد يرقي ويعمل مكتب خاص للعلاج اللي بيسموه الروحاني الى اخره، مين قال كده؟ مين قال ان واحد يجلس لنفسه يقول تعالوا لي انا ارقيكم؟ لا، الامور بتمشي بطريقه تلقائيه في المجتمع الاسلامي، ممكن اخوك في الله يرقيك، ممكن ترقي انت نفسك، فمش بالصوره اللي احنا اصبحنا عملناها نوع من النمطيه ان لازم يكون شخص معين يرقي يفعل كذا وكذا. بنسمع طبعا اساليب تتصادم تماما مع الاساليب الاسلاميه، بل تتوافق مع اساليب السحره والكهنه والمشعوذين، ولن نريد ان نفصل في ذلك، لكن نعود للنقطه التي الجاتنا لهذا التفرع، وهي ان احنا مفروض ما نهربش من مواجهه المشكله مواجهه صحيحه. في بعض الحالات ساعات تاخيرها تزداد تدهورا، فانت بتدخل واحد في سكه، مش هقول هي سكه مسدوده، لكن على الاقل ما بقاش في دليل عليها. انت لما تدخله في وهم السحر بقى، هو بيشبع شيء في نفسه ان هو دايما مظلوم والناس متقصداه والناس بتاذيه. عندنا احنا كده ساعات ميل لهذا الشعور انه ضحيه للاخرين وان هو ماليش ذنب. اخوات مثلا يسيئون علاقه في بعضهم البعض، اول شيء نرجع ليه ده تحسده. طب ما احنا ممكن ندور انك نلاقي اسباب هي التي ادت الى ذلك، وبالتالي نعالجها فتنتهي المشكله، ولا مانع من الرقيه في نفس الوقت. واحده زي ما بيكتبوا كده في الاعلانات عند محطات الاتوبيس لعلاج الفشل الخطبه المتكرر، وما بقاش فيه تفسير، بنغمض اعيننا مش عايزين نشوف الواقع، فنغمض عينينا ونلقي دايما على شماعه الاخرين، حد سحرها، حد حسدها، مش عارف الى اخر هذا الكلام. ايه الدليل؟ لا يستطيع ابدا ان ياتيك بدليل، دايما سوء الظن، اصل في شخص قاربها كذا، في مش عارف، لازم يجيب لك قصه، لكن ما فيش بينه. يعني بمعنى كلمه دليل، لا يستطيع في الغالب ان ياتي باي دليل حسي على ان فعلا في سحر، وبالتالي هو بيريح نفسه لما يرميها على غيره. لكن يمكن في شيء معين هو الذي يتسبب في هذا الايه الامر او يكون مجرد قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان احنا لما بندخل الناس السكه دي بنعتبر انت كده ايه بتكتف الشخص اللي بيحاول يتعامل مع مثل هذه الحاله او يعالجها بيتكتف، لان انت بتشله من البدايه بتدخله في طريق مسدود. هو الطريق اصلا الرقيه ما فيش نقاش في الرقيه وانها مشروعه، وتعرفون الادله طبعا في هذا تكلمنا عليها مرارا، لكن ليه نفترض ده من علاقه التصادم بين الرقية والعلاج بالذكر وبين الأخذ بالأسباب كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدوية أحيانا هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، دي رحمة من الله عز وجل يرحم بها البشر وتخفيف من معاناتهم. فأنا استطردت لأن هذا الحديث له شجون، ونحن بنعاني فعلا من حكاية الانتشار الفزع والهرب إلى إلقاء المسؤولية على الآخرين. الناس حسدوني، الناس عملوا لي سحر، الجن يسيب الناس يخش في الجن، الجن بيعمل لي كذا. وفي نفس الوقت احنا بنلاحظ ان الناس دي لما بتمشي في السكه العاديه بتاعت بقى البشر ان احنا لحم ودم ونتعامل بطريقه تلقائيه مع المرض، تروح للمتخصص وتتعامل معاه بتلاقي الامور بتمشي كويسه جدا. الشخص يبقى عنده وهم ان في جن وبتعامله على اساس ان لا ما فيش جن ويقتنع بكلامك، ما بيجيلهوش لا الحاجات بتاعت اللي بيدعوها دي. وطبعا اتكلمنا كتير ان حالات الادعاء والتمارد او التجالن او التجنن، ادعاء ان عليه جن دي احيانا بتبقى متكلفه عمدا علشان حصول على مكتب معين. وبرضه مش عايز احكي تفاصيل حكيناها قبل كده، تفاصيل كتير ماساويه. بيبقى الولد مثلا بيعاني مع ابوه فعايز ابوه يخفف الضغط عنه، فيقول لك عليه جن. واحده تريد ان تطلق تدعي ان عليها جن لان زوجها بخيل زي اللي حكينا عنه، اللي هو بيقيس الاناء بالمسطره عشان يشوف نقص قد ايه، او الجبنه يعمل عليها حراسه في الثلاجه بالملي بيقيسها اخذوا قد ايه من الجبنه، او علبه الزيت يقيسها شوف قد ايه اخذ. فواحده عانت عناء شديد من مثل هذا السلوك تريد ان تطلق منه، فتدعي عليها جن، والجن ده بيقول لها لو كانش زوجك هيطلقك هيخنقك. فهي بتعتبر ان دي طريقه يعني التخلص من هذه المعاناه. امثله كتير، واحيانا بيكون نوع من الايه، نوع من التفاعل التحولي بطريقه لا شعوريه اللي كان زمان بيسموها هستيريا، وده مش موضوعنا دلوقتي طبعا. لكن اللي عايز اقوله فلنكف جميعا عن الهروب من مواجهه الحقيقه، ونشوف بالضبط احنا اخطانا في ايه، نشوف بالضبط ايه العلاج الصحيح. نتعامل ان احنا بشر من لحم ودم، احنا بشر نتعامل بالطريقه البشريه العاديه. دايما الفزع بقى ان هو جن وبدون اي دليل، ما هو لو بيجيب دليل، في دليل حسي يثبت احيانا ان في جن فعلا. مثلا واحد امي ما تعلم اصلا القراءه والكتابه، وبنجده في حاله الصرع ينطق مثلا باللغه الالمانيه، بيتكلم لغه المانيه، وده ما تعلم لا الماني ولا غيره ولا حتى عربي. فبالتالي دي دليل حسي ان مش هو فعلا بيتكلم، الى اخر هذه الاشياء التي سبق ان تناولناها بالتفصيل. فالشاهد ان احيانا احنا بنهرب من مواجهه الحقيقه، حتى مشكله الخلل التي سوف نتناولها ان شاء الله تعالى بيحصل، وده شائع جدا، الهروب من مواجهه الحقيقه. الانسان يشوف حقيقه نفسه امام نفسه لاجل اصلاحها، لا هو بيخاف دايما انه يرى هذه الحقيقه. في نفس الوقت المؤلم جدا في هذا الموضوع ان الانسان يكون عنده امكانيات كبيره جدا حباه الله سبحانه وتعالى اياه، تجد بعضهم ذكاء خارق، ملكاته في غايه القوه، لكن بالرغم من هذه الملكات الا انها تضيع هباء بسبب انه لا يرى هذه الملكات. وده اللي احنا بنسميه الايه، ضعف تقدير الذات. لان تقدير الذات في ثلاث مستويات له، الانسان السوي الذي يعرف قدر نفسه، تكلمنا عليه من قبل في بحث علو الهمة في أوائله، عالي الهمة يعرف قدر نفسه، وذكرنا أمثلة مفصلة في هذا. فده الشيء، طب الإنسان يعرف قدر نفسه لا يزيد ولا ينقص. في ناس بيجي لهم تضخم الذات، شايف نفسه ما على الأرض مثله، وأن هو دايما فوق ويبص للناس كلها من تحت، فده عنده تضخم الذات زي البالون المنفوخ بالهواء. العكس اللي هو بيرى نفسه أقل من حقيقتها، إن أنا فاشل وإن أنا ما فيش أمل وإن أنا مش كفء إلى آخر هذه الأشياء، مما يعكس ضعف التقدير الذات. فهذا أيضا عرض غير سوي. ليه؟ لأن هو لو كان فعلا كده يبقى مش مرض، لو هو فعلا إمكانياته فعلا ضعيفة خلاص يبقى مش مرض. يعني مثلا واحد أعمى ولا يستطيع أن يرى، لكن مشكلة في إن هو عنده ملكاته مستوى أعلى من كده وملكاته أعلى، والله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء كتير، فلا يرى هذه الأشياء ويعطي نفسه تقديرا أقل من تقدير الحقيقة. وهذه هي المشكلة، وبالذات في موضوع الخجل، أنه يرى نفسه أقل من حقيقتها، وبالتالي هو يشل نفسه بنفسه ويشهر في وجه نفسه سلاح الخجل ويبطل مفعول هذه الملكات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. بينما الحياة تسير سيرها الطبيعي نرى الخجول يقف حيث هو جامدا متوهما أن الفشل في حياته أمر لا مناص منه، في حين أنه قد أحيانا فعلا يساق إلى الفشل، لكن الفشل في هذه الحالة يكون بسبب سوء تقديره هو للأمور مش قضاء وقدر كما يوهم نفسه، لأنه هو الذي أساء في تقدير الأمور، هو الذي لم ينتبه إلى أن هذا الفشل من صنع يديه، هو الذي يفشل نفسه، هو الذي يعجز نفسه كما سنبين. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى كلمة حقيقة جميلة جدا، لأن كثير من الناس بتتكلم في مثل هذا الموضوع، إن لا قدري، قدري إن أنا ضايع، قدري إن أنا حطام إنسان، قدري إن أنا مش نافع في حاجة إلى آخر هذا الكلام، فبيرضوا يحط شماعة بقدر، ودي نوع من سوء استعمال العقائد الصحيحة لتبرير أوضاع بطريقة غير سليمة. لما جادله بعض الناس في قضية القضاء والقدر رد ردا بليغا في الحقيقة، قال إن الله، أولا احنا عايزين قبل ما نتلو هذه الكلمة، يعني أنت بتقول ده قدري، مين عرفك إنه قدرك؟ من أين لك هذا؟ اطلعت على اللوح المحفوظ أوحي إليك؟ فموضوع إن أنت تشل نفسك باعتقاد ده قدرك المحتم إن أنا سائر إلى مصير معين، ده بيكون كتير أو عند بقى المدمنين وعند الناس اللي هي ترى نفسها بهذه الصورة، أو بيحاول يعتذر بالقدر أو يجيب شماعة القدر دايما يحط عليها كل شيء. فبنقول له أنت بتقول ده قدري، هل لإنسان حي قلبه بينبض ولسه الأمور جاية، هل لأي إنسان حي أن يجزم بأن قدره كذا وأن مصيره كذا؟ لا يستطيع أحد إلا إذا دل الوحي على ذلك، كما كان أبو لهب في حياته. نستطيع في حياة أبو لهب أن احنا نقول أنه صائر حتما إلى النار، لأن الوحي أخبر بهذا، وهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نملك أبدا الكلام على شخص معين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بدليل. فالشاهد يعني أن موضوع أن واحد يقول ده قدري، لو واحد يفقه دينه ويفقه عقيدة القضاء والقدر بطريقة سوية ما يسوغ له أن يقول هذه العبارة. نقول له من أين لك هذا؟ من أين عرفت أن هذا قدرك الذي لن يتغير؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحي إليك؟ أم أن هذا ادعاء كاذب لا دليل عليه؟ عبارة جعفر الصادق لما استثير في هذه القضية، قضية الاحتجاج بالقدر في إبطال الشرع، ونقشناها من قبل بالتفصيل، قال لمن يجادله إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا كشفه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. هل أنت في شك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وأمرك بالأخذ بالأسباب؟ لا، دي واضحة. أما القدر السابق فأنت لا تعرف، هذا من علم الله عز وجل، فما يصحش إنسان لسه في عرق ينبض يشل نفسه بدعوة القدر. ودايما ما يحتاجوش في القدر إلا في الحاجة اللي توافق هواه، عشان كده بيقولوا دايما إيه، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، فذا اتباع الهوى. عند الطاعة قدري، لا ده أنا عملت العمل وأنا اكتسبت وأستحق ثوابه، عند المعصية جبري، ده قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر علي المعصية، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن ننتبه للطرق المعوجة في التعامل مع المشاكل أو مع الأشياء غير المرغوبة، ونطحن نفسنا نصحصح. حكاية الجن والسحر والحسد هو واقع وحلها معروف، ما عندناش أكثر من كده، ما عندناش أكثر من الرقية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب. هتعمل إيه أنت مع الجماعة بتوع الجن والسحر؟ هتعمل إيه؟ هتجيب لك بقى الأيام اللي هو كمان سحر حرام، النشرة طبعا فيها خلاف واضح، أو حل السحر بالسحر، لكن الأقرب والراجح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، إنما يحل بالإيه؟ بالقرآن وبالمعوذات وبقراءة القرآن. هذا السبب ما فيهوش غموض، واضح، فكل إنسان يلجأ إليه بصورة تلقائية بدون ما يدعي أن فيه أخصائي يقرأ عليه إلى آخره. كذلك شماعة القدر، شماعة الظروف، شماعة الآخرين، أنا ضحية دايما للآخرين، مش عايز يواجه نفسه، وبالتالي هيتأخر في حل المشكلة، عمره ما تحل، لأنه مش بيمشي في الطريق الصحيح. فالأخطاء الآخرين دي كأنك بتدعي أن الآخرين خجول، اللي هو بيجيله الخوف ده، أن هم اللي بيخوفوه، وفي الحقيقة هم مش بيخوفوه، وهم ولا على بالهم، ده هو الخوف صادر من داخله، هو خوف بيصدر من داخله، مش الآخرين هم الذين يخوفونه. والعلاج الرباني لكثير من هذه الأشياء واضح، واضح بدلالة يعني لا شك فيها، يكفي قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. من أراد السعادة بطريق مختصر ورد حل جميع مشاكل والاضطرابات بطريقة سهلة، ينظر أين شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما يدله الوحي بما يأمره الله أو بما يجتنب الله، ويحترم الشرع ويمشي بوفق له وينسى بقى الفلسفات وكل حاجة. ده هو الطريق اللي النموذج الأمثل للإنسان السوي، إنه يكون موافقا لوحي الله تبارك وتعالى. فكثير جدا من الأمراض، أو بتعبير أدق عامة، هذه الأمراض بتعالج بالوحي كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان وأحق من يأتي ليعالج آلة معينة هو الذي اخترعها أو صممها، ولله المثل الأعلى. فهذه النفس البشرية ولله المثل الأعلى، يعني كل آلة بتشتريها بيكون معها كتالوج بيعرفك إزاي تستعملها صح حتى لا تتلف منك. فهذه الجسم البشري أو الكيان البشري، ما عاد الله طبعا أن أقول القرآن كتالوج، لكن أقول يعني أن هذا مجرد ضرب مثل، لا يستقيم حال هذا الإنسان إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى بالثلاثة وبتلقائية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم إلى آخر الآيات المعروفة. فإذا هذا هو علاج الجزع والخوف ونحو ذلك، الاكتئاب وضيق الصدر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح، هذا هو الدواء، فسبح بحمد ربك، ذكر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا موضوع طبعا طويل جدا، إن شاء الله نرجو أن نوفيه حقه فيما بعد. إذا بالنسبة للخجول، الخجول الخوف الذي يشعر بها وخوف غامض يصدر من أعماقه ويستولي عليه. يشعر الخجول أنه تافه، عاجز، غبي، كئيب، ضعيف. من ضمن مشاعره في مواقف معينة، لو كان بيتناقش مع ناس يقول: إذا ضاع مني خيط المناقشة أنسى كل شيء. دايما بيبقى عنده رغبة مشوبة بالرعب في أنه يهرب دايما من المواقف. مثلا المدرب بيسأل في الفصل بالدور، فقبل ما يجي دوره يتمنى أن الأرض تنخفف وتبلع المدرب ده، أو تحصل كارثة، أو الجرس يضرب، لأن الجرس ما يضرب نوع من الهروب. فدي أيضا نوع من الإيه، من المشاعر التي يشعر بها الخجول. إذا إنسان ابتسم في وجهه يقول: هذا بيبتسم بس في الظهر، بس هو من جوه بيسخر مني. فيأتي لمثل هذه التصرفات بأسوأ تفسير ممكن لنظرة أو حركة أو ابتسامة من الآخرين. الخجل نوع من الضعف، نعم ضعف، ضعف بشري، ونقول فعلا هو ضعف، لكنك لست وحدك، لأن أصل الضعف هو طبيعة الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. فالوضع الطبيعي أن كل الناس أو معظم الناس ينتابهم في مواقف معينة الشعور بأن فيهم نقاط ضعف وبأنهم أدنى ممن حولهم. فالضعف البشري من لوازم الإنسان، هذه حقيقة لا تنكر. لكن هؤلاء الناس الذين نراهم أحيانا ويغلفون أنفسهم بمظاهر الأبهة والفخامة أو يتطوسون كالطاووس، هم في الحقيقة ضعاف جدا. الغريب أن هؤلاء الناس الذين بلغوا أحيانا في إظهار القوة والمظهرية التطوسية، هم في الحقيقة يشعرون بنقص شديد، وأنهم يحاولون تعويض هذا النقص الكامن في طبيعتهم. فهذا شبيه بالخوف، لكنه يحفز هذا الإنسان إلى إنجاز شيء معين. فوجود نوع أو قدر من الخوف أو القلق هو شيء طبيعي وحافز على الإنجاز، في قلق طبيعي وقلق مرغوب، زي القلق اللي بينتاب الإنسان في أثناء فترة امتحانات، هو قلق بس قلق صحي مش مرض. ليه؟ لأنه بتحكم عليه بنتيجته، مدام نتيجته أنه يحفزك على العمل والاجتهاد والمذاكرة والسهر، إعلان حال الطوارئ في الجسم وفي الظروف من حوله، بحيث ينتهي إلى إنجاز. لكن القلق اللي بيشله بقى عن العمل، لا يستطيع أن يركز، يروح يلغي الامتحان أو ما يدخلهوش إلى آخره، فطبعا ده هنا دي حالة يعني مرضية. كل شيء بنبص له كما علمنا علماؤنا أن كل شيء له طرفان ووسط، وخير الأمور الوسط. مثلا موضوع الذنب، بالتعامل مع الذنب أو الشعور بالذنب، الشعور بالذنب بيبقى صحي، ممكن يكون مرضي. يبقى صحي لو كان هذا الشعور بالذنب تحوله أنت إلى نقطة انطلاق إلى الاستقامة الحقيقية على صراط الله عز وجل المستقيم. ان دي نقطه تحول في حياتك، لان التوب توبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى وتكثر الاستغفار وتندم على ما فات وتعزم على الا تفعل نفس الشيء في المستقبل، ثم تمضي بقى في طريق الطاعه، ان الحسنات يذهبن السيئات. هذا هو التعامل مع قضيه الذنب. لكن بقى لما يجي موضوع الشعور بالذنب ده يوصل بالانسان لدرجه القنوط من رحمه الله، الياس من رحمه الله. الياس من رحمه الله كفر، لانك تشتم الله وتنسب اليه ما لا يليق به عز وجل. ففي هذه الحاله الشعور بالذنب ما اصبح مشكله بقى، مش شيء طبيعي، لا ده شيء مرضي يؤدي الى القنوط، الى الياس من رحمه الله، وقد يؤدي بالانسان والعياذ بالله الى الانتحار، لانه يائس من رحمه الله والعياذ بالله. تعامل اخر على الطرف النقيض مع الشعور بالذنب، وده موجود عند للاسف كثير من النفسانيين، ان هو يلغي الشعور بالذنب. بتعامل اخر يعينه على المزيد من قسوه القلب، ويقسو 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 حتى انه ايه لا يحس بالذنب. ودي مصيبه من اكبر المصائب، لان عدم الاحساس بالذنب من اشد العقوبات التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اجاب: إذا سردت حسنتك وتأك سيئتك فأنت مؤمن. تريد أن تعرف أنت مؤمن أم غير مؤمن، انظر في نفسك، هل إذا عملت حسنة تفرح وتسر، وإذا عملت سيئة تحزن وتغتم لذلك؟ فهذا دليل إيه؟ اختبار لحياة القلب. إذا دليل أن القلب لسه في حياة، لكن الحياة ممكن يكون معها مرض. هو كل من يمرض يموت؟ لا، طول ما في إحساس يبقى الحياة لسه موجودة. معنى وجود الحياة أن في أمل في العلاج وأمل في الإصلاح، واضح؟ فإذا الإحساس بالذنب يمكن استثماره في الاستقامة، وضعه ده الوضع الطبيعي. لذلك المؤمنون ما مدحوا بأنهم لا يرتكبون الذنوب، لكن قالوا: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبالرحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسد على الإنسان المذنب كل طريق إلا طريقا واحدا فقط، هو طريق الرحمة والمغفرة. اليأس رحمة الله كفر، القنوط كفر، قتل النفس الانتحار جريمة كبرى كما هو معروف، وعدوان على شيء لا يملكه الإنسان، أنه يخرج روحه بإرادته. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، واضح؟ استحسان الذنوب والتمادي فيها أيضا هذا ضلال مبين. فكل الأبواب تسد، تأجيل التوبة أيضا يسد عليك، لأن التوبة تجب على الفور. فانظر كي يرحمك الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام يعني أن الإسلام أعطانا الميزان كي نقيس به مثل هذه الأشياء القابلة للتطرف إلى أحد جانبين: الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. تكلمنا من قبل على تعريف الخجل ونضيف بعض الأشياء الآن، لكن معظم الكلام سيكون من المنظور النفسي أو الطبي، ثم بعد ذلك نتحدث عن كنوز الإسلام في التعامل مع أمثال هذه المشكلة. فمفهوم الخجل من المفهومات التي حظيت بعدد كبير من التعريفات، كلها تدور حول القلق الشديد والمخاوف الزائدة من المواقف الاجتماعية وأثناءها. فالخجل شكل من أشكال القلق الاجتماعي يظهر في مواجهة جمهرة من الناس، ويصحبه حالات الارتباك والشعور بالخزي. الخجل في اللغة يعني الاسترخاء، ويكون من الذل، وأن يلتبس الأمر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، ويقال خجل أو خجول فما يدري كيف يصنع، وخجل بأمره أي عيا، أو بقي ساكتا دهشا لا يتحرك. التعريفات بقى الطبية أو النفسية: الخجل الجب والخوف والقلق في حضور الآخرين، والتحفظ في الكلام معهم، والاكتفاء باستخدام الإشارات، والابتسام في المواقف الاجتماعية. يعني بالغ في استخدام الإشارات والابتسام في المواقف الاجتماعية. بعضهم قال هو عدم ارتياح في حضرة الآخرين من الناس ينتج عن فرط الشعور بالذات. ودي حقيقة، أن الخجول مشكلته إيه؟ أن كل اهتمامه ووعيه، الأسهم بتاعت وعيه كلها متجهة لمين؟ لداخله هو، لنفسه، مهتم جدا بنفسه. فرط الشعور بحاسب بنفسه إحساس مفرط، فكل همه هو لذاته، فرط الشعور بالذات. طبعا بيكون بالذات عندما يكون إنسان في محط أنظار الآخرين، أو يعتقد أنه أصبح في موقف محط كل الناس بتنظر عليه وترى كيف يتصرف. بعضهم يقول هو مجموعة، يعني الخجل مجموعة متألفة من الاتجاهات والمشاعر التي تتدخل في قدرة الفرد وتجعله يتأثر انفعاليا بالآخرين والمواقف الاجتماعية. وتشتمل هذه الاتجاهات والمشاعر على عدم قدرة الخجول على جاذبية حديثه أمام الآخرين، انعدام الثقة بالنفس. وهذه كلمة هنضطر نستعمل المصطلح ده لأنه شائع، لكن طبعا مش مفهوم التوكل على النفس. الثقة بالنفس بالضبط المقصود بها إيه؟ ما سبق أن ذكرناه هو معرفة قدر النفس على حقيقتها. أما انعدام الثقة بالنفس فهو إيه؟ الحط من قدرها، الوضع أو الحط من قدر النفس، خصوصا في المواقف الاجتماعية الجديدة وغير المألوفة. أيضا الانشغال الزائد بالذات في حالة وجوده مع الآخرين، القرع، نقص في المهارات الاجتماعية، ويصبح الخجل في كثير من الحالات استعدادا ثابتا نسبيا بالرغم من تأثره ببعض العوامل الموقفية. بعضهم يقول هو الميل لتجنب التفاعلات الاجتماعية والفشل في المشاركة في الأوضاع الاجتماعية بطريقة سليمة. بعضهم قال الخجل انتباه عصبي مفرط للذات، بيبقى واعي لنفسه جدا هيتصرف ازاي، الناس كده تبص عليه دلوقتي، كل الانتباه داخل نفسه، انتباه عصبي مفرط للذات في المواقف الاجتماعية، ويظهر في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحديث. كما أن للخجل مظاهر معرفية وانفعالية كالشعور بالضيق والقلق والرؤية المفرطة للذات. بعضهم يقول الخجل هو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، يعني مشكلة كبيرة أنه يقف يقول كلمة للناس إذا دعوا إلى ذلك، أو أنه مثلا يروح يعزي ناس في مأتم، أو أنه هو طبعا مأتم شرعي أنه هو يهنئ في أفراح مثلا أو مناسبات، فهذه أحد مظاهره. فهو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، وهو الفشل في المشاركة بطريقة ملائمة، والخوف من احتمال التعرض للنقد من الآخرين، خوف من احتمال التعرض للنقد أن حد ينتقده من الآخرين، والبعد عن المبادرة والصمت عن الحديث. بعضهم يقول هو القلق الخفيف والكف الذي قد يحدث في حضور الآخرين. يتخذ الخجل أشكالا عدة، فالخجل الاجتماعي مثلا يأخذ صورتين، في الخجل الانطوائي والخجل العصابي. الخجل الانطوائي يتميل بالميل للعزلة، لكن مع ميله للعزلة توجد لدى الفرد قدرة على العمل بكفاءة ونجاح مع الجماعة إذا اضطر إلى ذلك. إن كانوا لابد يعمل مع الجماعة تعامل بكفاءة، لكن هو أصلا يميل للإيه؟ للعزلة. الخجل الانطوائي. الخجل العصابي هو يتميز بالقلق الناتج عن الشعور بالدونية والحساسية للذات عموما، وأثناء وجوده مع الرؤساء ورؤسائه خصوصا. أيضا يتميز بشدة الهلع من الخبرات التي تشعره بالإيه؟ بالضعف أو بالذل، يعني مع الشعور بالوحدة، بالوحدة النفسية، طبعا يؤدي إلى صراع بين رغبته في أنه يصاحب الآخرين وخوفه من مصاحبة الآخرين. فداء القلق اللي يجي للخجول أن عنده تناقض في العواطف، هو محتاج أنه يحب الآخرين وأن يحبوه، فهو محتاج إليهم وفي نفس الوقت يخاف من مصاحبتهم. طريقة أخرى في الخجل العام والخجل الخاص. الخجل العام بيبقى الشخص عنده عيوب في الأداء، لما يمارس أي مظاهر سلوكية عامة يفشل في ممارستها. أما الخجل الخاص فهو شعور ذاتي بعدم الارتياح وبالاستثارة الداخلية وبالقلق وبالحساسية الزائدة للذات وبالخوف من التقييم السلبي، أن أحد ينتقده أو يقوم تقويم سلبي. أنواع أخرى بالذات الخجل بقى عند الأطفال بيبقى موجود في صور معينة الأطفال بالذات، خجل مخالطة الآخرين، النفور من زملائه أو أقاربه، أو الامتناع أو تجنب الدخول في محاورات أو حديث، تعمد الابتعاد عن أماكن وجودهم. عادة يفضل الخجول أنه يختلط باللي أصغر منه، لأن لما يختلط الطفل الخجول باللي أصغر منه مش هيجهده، لن يشعر بإجهاد في التفاعل أو في قيادة هؤلاء الأصغر. أو ممكن يخالط من يشبهونه في الخجل أو في الانطواء، وبيسهل جدا يتعرفوا على بعض الخجولين ويكون الحديث بينهم مقتضبا. النوع الثاني من خجل الأطفال خجل الحديث، يخجل أن يتكلم، يلتزم الصمت وعدم التحدث مع غيره، تقتصر إجاباته على القبول أو الرفض أو إعلان عدم المعرفة، أو حتى يحرك بس راسه نعم أو لا، أو يقول معرفش عشان يختصر الكلام وما يدخلش في إيه في حوار. أيضا إذا تكلم لا ينظر إلى من يحدثه ويصبح زائغ النظرات، لا يحسن تنسيق ما يكون أو ربطه، قد يتلعثم رغم أنه يعرف الكلام ويستطيع أن يرد لكنه يتلعثم. ده خجل الحديث عند الأطفال. في خجل الاجتماعات، يكتفي الطفل بالحديث مع أفراد الأسرة وبعض زملاء المدرسة ويبتعد عن المشاركة في الأمور الجماعية زي الرحلات أو الاجتماعات أو الأنشطة إلى آخره. هناك خجل التفاعل مع الكبار، مع المدرسين أو مدير المدرسة أو البائع مثلا، أو إذا استقبل الطفل أصدقاء أبيه، أو حينما يكلف بإبلاغ بعض الأشياء اللي إيه لكبار. يعني في خجل حضور الاحتفالات أو المناسبات وتفضيل العزلة والابتعاد عن مواقع هذه المناسبات وعدم الانخراط فيها. في مواضع بيكون الإنسان يخجل منها يعني كما سنبين مثلا مواجهة الجمهور لأن الإنسان في هذا الحال في بؤرة اهتمام الناس فيظهر جدا هذه الحالة. يظهر أيضا عند الاختلاف في الرأي مع الآخر واضطرارك لأن تعبر عن رأيك بصراحة فيأتي الخجل فيعيق عن التعبير بصراحة. وطبعا هذه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم علاجها وهي قوله لا من عن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا شهده أو علمه أو سمعه. ليس هذا فحسب، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فانظر إلى التشجيع على هذه الشجاعة الأدبية بالذات في حالة وجود قول الحق. الخجل يأتي أحيانا يخجل من ضعفه، نوع من الضعف في جسده أو نحو ذلك. وطبعا كل أنواع الخجل دي إذا إحنا باختصار بحثنا عن الأوضاع الإسلامية الموافقة للشرع الشريف ما حتكون في أي مشكلة، لكن الكلام ده للأسف إحنا بنضطر نتعامل على إن إحنا بعدنا عن الإسلام وبالتالي أصبحنا محرومين من كثير من هدي الوحي بسبب هذا الأمر. يعني المنظومة القيمية عند المسلمين تختلف عن غيرهم، فمش معقول أبدا نجد مسلم صحيح العقيدة فاهم دينه ومثلا عنده أي عاهة مثلا في بدنه، هل هذا يخجل منها؟ مش ممكن يتطرق إلى الخجل. زي احنا شفنا ازاي الصحابة اللي هما كانوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج يبكون حينما يعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج إلى الجهاد، وجدنا من يعني يصر على التواجد في ساحة القتال إلى آخره. فما فيش في الإسلام خجل مما يخجل منه الآخرون الذين حرموا من نعمة الوحي أو بسبب حرمانهم من نعمة الوحي. يعني مثلا واحد نحيف بطريقة ملفتة مثلا النظر، هل يخجل من نحافته وقد سمع أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان دقيق الساقين جدا فيلخل إزاره؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأخبره فقال إنهم أثقل في الميزان من جبل أحد. هل يخجل الإنسان من عرجة وقد بشر رسول الله رجلا أحد الصحابة كان يؤمل أنه يقع بعرجته هذه في الجنة؟ هل يخجل من العمى وقد سمع النبي عليه السلام يقول بوثيق التأمين بالجنة إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ضمنت له الجنة؟ فينظر العاقبة. وبعدين من يخجل من أهل الإسلام يخجل وهو ينتمي إلى خير أمة خرجت للناس وإلى أشرف رسول بعث في أشرف كتاب في أشرف أمة بأشرف لغة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشهر لياليها وهي ليلة القدر بأشرف سفارة وهي سفارة جبريل عليه السلام؟ فالقيم الحقيقية التي نزل بها الأمور هي هذه القيم السامية التي تتوافق مع الوحي وتستقى من الوحي الشريف. حينئذ يخجل من إيه؟ مما يتهيأ. وقد ذم الله الذين يخافون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أما المؤمن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ومش كل الناس تستحق إن المؤمن يهتم برأيهم في إيه. لا، ده لازم ناس معينين هو اللي يهتم برأي علماء الصالحون، إنما الناس الضائعة التائهة مش مهم رأيهم، ما يؤثر رأيه في أي شيء. فالشاهد يعني هذا سنتناول إن شاء الله في وقته بالتفصيل، لكن الذي أريد أن أقوله مش ممكن واحد فاهم دينه يخجل مثلا من الفقر وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر والشهر 3 أشهر متتالية لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فالفقر ليس عارا، لو كان عارا لما ألحقه الله سبحانه وتعالى بأشرف خلقه وهم أنبياؤه ورسولنا خيرتهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالفقر ما هو عيب على الإطلاق. هذه الأمة أمة الحفاة العراء الجياع هي التي نشرت نور الإسلام في أفاق الأرض والتي أعزت كلمة الله سبحانه وتعالى. فمش دي القيمة اللي نوزن بها الناس بملابسه، عشان يجي بعض الناس بيتكلم بيعمل تسويق لتحديد الناس ويقول لك إن الطفل بيشربه يتقطع يبقى مقطع ويتكتف صحابه في المدرسة مش عارف ايه. يخجل الإنسان من شرابه مزق، ما يتمزق الشراب ما يمشي حافي، ايه المشكلة؟ يعني لو وصلت لكده ايه المشكلة؟ مش دي الحاجة اللي تخجل به؟ تخجل من انك انت غير مستقيم على طاعة الله، تخجل من انك مضيع للصلاة، تخجل من انك كذا، هي دي اللي تستحق. فمش كل انسان يهم رأيك ومش كل حاجة يخجل منها الاخرون المسلم الملتزم يخجل منها. النسب مثلا انسان يعني يخجل من نسبه أو أسرته أو مهنته أو كده أو رثاثة ملابسه. أين مثل هذا من عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يلبس الثياب المرقعة وهو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس ونزل في المخاضة في البحيرة بثيابه المرقعة وخلع عليه وحملهما تحت ذراعه وأخذ بالزمام ومشى زي أي واحد عادي من مساكين المسلمين. فقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ وطبعا كان المشهد ده لمرأة من البطارقة بقى والجماعة دول واقفين على الأسوار وبيترقبوا عمر وهو جاي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تنزل مع ناقتك وتخلعنا عليك وتضعهما على عاتقيك وتأخذ بالزمام الناقة وتخوض المخاضة؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوك. نقول إيه لو شافونا دلوقتي؟ زي بعض الناس كل المشكلة عندهم الأجانب هيقولوا علينا إيه. في كثير من الأشياء دايما الشعور بالهزيمة وبالنقص هي دي بقى عادة النقص الصحيح. هيقولوا علينا إيه؟ الخواجات هيقولوا علينا إيه؟ من دول؟ مش دول ناس كفرة وملاحدة؟ أليس هم أعداء الله ورسوله؟ إيه وزنهم دول أصلا حتى يهمك رأيهم فيك؟ طبعا إلا إذا كانوا محقين. لكن الإنسان يتخلى عن دينه أو عن عقيدته أو عن عبادته لأن يكسف يصلي، الأحسن الكفار مثلا لو عايش في وسطهم في الخارج يشوفوه يستحي من ذلك. فالشاهد يعني فلما قال له أبو عبيدة ذلك قال له عمر: أوه، اسم فعل أمر بمعنى أتوجع أو أتضجر، أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة. طبعا هذا فيه إيه؟ معرفة أقدار الناس. لو كان واحد ثاني كان هيعرفه، لكن لأن أبو عبيدة له مقام معين أمين الأمة فلا ينبغي أن يفعل به ذلك. لكن قال: لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلته عبرة لمن يعتبر. ثم شرح له الحقيقة، صلح له المفهوم: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما دي صيغة إيه؟ شرط، وهي من صيغ العموم، يعني معناه ده قانون سنة إلهية. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لأن هذه الأمة ما ذقت العزة أبدا إلا بالإسلام. كانوا في الجاهلية أحط الشعوب، وكانوا الروم والفرس يحتقرونهم جدا ولا يلقون لهم بالا، فما انتقلوا من هذه الذل وهذه الضعة وهذا الهوان إلا بالإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما ذقوا العزة إلا بالإسلام، فأصبح يعملون معاملة خاصة من الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تماما نسترجع موقف المسيح عليه السلام مع الحواريين لما طلبوا المائدة، نزول المائدة، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا يستوي الإنسان الذي أكرمه الله وأعطاه نعمة عظيمة مع من لم يعطه ذلك. فأدم أنتم طلبتوا المائدة، طيب هتنزل المائدة من السماء وتشهدونها إلى آخره، لكن بعد نزول الآية فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. فالآية الأعظم على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم ونعمة القرآن ونعمة الإسلام. فهل أمة كانت بدون الإسلام أمة ضائعة تائهة لا قيمة لها ولا وزن؟ هل إذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عن كتاب ربها عز وجل هل يمكن أن يستمر لها وتعود لعز وهوان؟ مستحيل، لأن السنة الإلهية قانون، قانون شكرا قلنا أنه هو صيغة عموم. السنة الإلهية لا تتحول ولا تتبدل ولن تجد بسنة الله تبديل. فمهما نبتغي العزة في غيره، في غير الإسلام وفي غير هذا الدين، أذلنا الله. ثم تعالى إلى الواقع التاريخي، الواقع التاريخي يؤكد هذا، أن المسلمين بعكس الأمم الأخرى، الأمم الأخرى التي تميزت بفساد العقيدة كلما تخلصت من عقيدتها كلما نهضت، زي اليابان. مش في الحرب العالمية الثانية كان مشكلة كبيرة من ضمن الطلبات الأمريكان، الأمريكان دائما بيجيبوا طلبات يعملوا ديكور للإجرام بتاعهم، حقوق الإنسان، مش عارف الأقليات بتعاني، لازم يجيبوا حاجة كده إيه تغطي جرائمهم ضد البشرية وضد الإنسان. فاليابان كان من ضمن المشاكل المفاوضات الأساسية التنازل عن إيه ألوهية الإمبراطور هيروهيتو، مش عارف ولا كان اسمه في الحرب العالمية، واضح كانت دي قضية ليه عشان يتخلوا عن هذه العقيدة. اليابانيين لما بدأوا يتخلوا بالفعل عن عقائدهم الوثنية ومشوا في خط العلمانية ترقوا ماديا. مين تاني؟ أوروبا، العالم الغربي نفسه النصراني، عارفين الصراع بين الكنيسة وبين العلم. نتيجة هذا الصراع الشديد انتهى الأمر بفصل الدين عن الحياة، فلما تخلوا عن دينهم وذاك من الخطأ عزوا التقدم الغربي إلى العقيدة النصرانية. مستحيل، دي علاقة عدائية أساسا، عداء بين الدين والعلم عندهم، واضح، وبين الدين والفطرة إلى آخره. فالشاهد إن لما تخلوا عن عقيدتهم في الثورة الفرنسية كانوا بيقولوا إيه؟ أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يقضوا على الاثنين. وبالتالي قفزت أوروبا بعدما تخلصت من سلطان العقيدة الفاسدة. إلا المسلمين، شوف تاريخ بتاعهم، تجد كلما تمسكوا بالإسلام ارتفعوا، قانون الإلهي. فمهما نبتغي العزة في غيره أبدا الله لازم يكون ذل حتى مش يعني حتى يكونوا في مستوى الأمم الثانية ده لازم يكونوا في الذيل وفي المؤخرة. وده الذي يفسر لنا الواقع الذي نعيشه الآن والهوان الذي تلقاه المسلمون ليس بسبب أنهم مسلمون. إياكم أن تفهموا كلام الشياطين الذين يزخرفون القول بأن الإسلام هو سبب أوضاع المسلمين، لا، ده الحقيقة هي التخلف عن الإسلام مش التخلف عن الغرب، التخلي عن التمسك بدين الله عز وجل والعمل بشريعته هو سبب هذا الهوان الذي نحن فيه. وذلك وجدنا بعض الشعوب مع شدة الضعف لما تمسكت بدينها حتى الكفار يحترمونها، والتاريخ حافل بمثل هذه الأشياء. الشاهد يعني أن هذه الأمة بالذات لا مطمع لها في أي عزة أو رقي أو تقدم، لا في دين ولا في دنيا إلا بالإسلام. المؤمن الذي يفهم دينه حق الفقه لا يمكن يتسخط على شيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به وهو لم يكتسبه، فحيخجل ليه بقى من الفقر أو من الشراب المقطع زي ما بيقول الناس دي أو لون جلده أو هذه الأشياء التي لا اعتبار لها في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان الذي يعني يحصل له مثلا ابن معوق مثلا بأي نوع من الأعاقة ذهنية أو عقلية أو بدنية خلاص مش هيتغير، دي مفيش أمن يتغير، شيء دائم. إذن في هذه الحالة الإنسان إيه؟ يتذكر قول بعض السلف: إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هو ما فيش إنسان بيختار نفسه، واللي يشمت فيك أو اللي يحتقرك لهذا الأمر يبقى هو هل هو يضمن نفسه أن لا يبتلي الله بنفس الشيء؟ فعند الابتلاء الإنسان أصلا الذي يؤذيه أو يشعره بالخجل هو اللي محتاج لتصحيح في موقفه. أما أنت فترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أي شيء يقدره الله لك فأنت ترضى بما قدره الله وقضى. ولذلك التعبير الإسلامي أقوى بكثير جدا من التعبير الطبي. بتوع الطب يقول لك الايه القبول، اكسبتنس، القبول، تتقبل مش عارف انت تتقبل كذا. وتقبل ده ايه؟ انا بسميه بالتعبير الاسلامي سلو البهائم، اللي هي ان البهيمه لما بتضربه بالكرباج مثلا ده ابتلاء وبيصبر عليه، لكن له هل يثاب على هذا الصبر؟ لا يثاب، هو اصلا عنده عقل عشان يقدر يبقى في نيه التعبد، احتسب عند الله اجر هذه الكرابيج او هذا الجلد او التجويع او كذا، ما يستطيع الحيوان. فبالتالي كده كده القدر ماشي عليه ويسلو بدون حسبة بدون نية. تعال بقى في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع عليه فإنها من المصائب. شوف تفاعل مع المصائب بيكون إزاي، حتى لو شسع النعل انقطع اللي هو بعض النعل بتبقى فيه سيور اللي هو بيبقى شبشب بيتحط فيه إصبع الكبير، فإن انقطع الشسع تسترجع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى هذه تحتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، حتى الشوكة تشكها بتكفر عنك من خطاياك. أي بلاء يقع الإنسان، ففرق بين المؤمن بالله واليوم الآخر وبين الملحد، ده بيسلو سلو البهائم والقدر لا يتغير ده إذا صبر. بالنسبة للمؤمن إذا جزع مش هيغير شيء من القدر، إذا صبر له الأجر وله الثواب كما تعلمون. فعند المصائب أو المحن فالمؤمن يصبر، مش بقى قبوله خلاص، قبول اللي هو بسميه سلو البهائم، زي البهائم بيصبر على البلاء زي البهيمة من غير حسبة، لكن المؤمن بيحولها إلى عبادة، ومن أعظم أنواع العبادات: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر في المجتمع الإسلامي من ضمن الحاجات اللي في المجتمع الغير إسلامي من ضمن ما يثير الخجل إيه؟ خوفه من نظرة الناس إليه، الناس هتحتقروني تزدريني عشان ملابسي أو لون جلدي أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. في المجتمع الإسلامي هذا الوضع أساسا غير وارد كما ذكرنا، لأن الشرع الإسلامي دلنا على أن المصيبة الحقيقية هي المصيبة في الدين، دي المصيبة الكبرى الإنسان ينبغي أن يرتاع عليها. ولذلك قال في الحديث الصحيح إيه الرسول عليه السلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أهم شيء يسلم الدين، واضح. والمؤمنون في دعائهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. عطوا أولوية لنجاة الدين، ثم الثانية نجاة الإيه الأجسام. ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة يعني إيه؟ لا تجعلنا موضع فتنة فيفتنوننا عن ديننا، فتنة يعني منها موضع فتنة فيفتنوننا ويصرفوننا عن دين الحق، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. دين جاء بقى الاثنين، واضح. فالمؤمن يعرف المصيبة الكبرى هي مصيبة الدين، ما عدا ذلك الدنيا تروح وتجي. ولذلك عندنا علاج نفسي رائع من أروع ما تعالج به هذه الأشياء، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا. واضح؟ يعني في الدنيا أنت مطالب أن تنظر إلى من هو أسفل منك، أما في الآخرة فأنت مطالب أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين. فدي استراتيجية المسلم في التعامل في هذه الحياة الدنيا، دايما في الدين ينظر إلى فوق منه. عشان كده أمرنا بالتنافس في الطاعات، فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي أمر بالتنافس في الطاعات. لكن في الدنيا قال: ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، نهى عن التنافس على الدنيا. فإحنا حرقنا عن هذا الهدي بنقع بقى في الاكتئاب والحزن وإلى آخره. لكن إذا نظرت في الدنيا إلى من هو أسفل منك حتما ستجد من هو أسوأ حالا منك، فترضى بقضاء الله ولا تحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. يعني اللي قطعت له رجل، فإذا نظر إلى الشخص المقعد تماما الذي قطع قدمه مثلا، هيجد أن زي ما قال عبد الله بن الزبير: إن كنت أخذت فطالما أعطيت. فإنسان يعني لا يكحت نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد دائما إنسان في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يقنع، في الدين ينظر إلى من هو فوقه، وإلا يموت من الحسرة كمدا ولن يغير شيء. لكن دائما في الدين ينظر إلى من هو أعلى حتى يكون ذلك باعثا له على العمل والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا الحديث من أهم الحديث في هذا الباب: انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو أسفل منكم في الدنيا، فإنه أجدر ألا تذروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. سنعود طبعا بالتفصيل لهذا الكلام إن شاء الله فيما بعد. هناك مظاهر للخجل، كما قلنا مصدر الارتباك عند الشخص الخجول هو أنه لا يفهم حقيقة الخجل، لأنه مش فاهم حقيقته، فبالتالي يحصل هذا الارتباك. أيضا ننبه على أن الخجل له عواقب سيئة، لأنه يعوق الإنسان دائما عن التقدم، كما قلنا مرارا أو كما قلت من قبل، المفترض أن الحكم بالفشل لا يكون إلا بعد دخول لجنة الامتحان، يعني بعد محاولة عملية وفعلية. أما الخجول فهو دائما يفشل قبل أن يبدأ، يفشل ليس لأنه فشل، لكن يفشل لأنه خائف من الفشل، فهو اللي يشهر في وجه نفسه سلاح الخجل فيحطم أو يعطل إمكاناته التي أمده الله سبحانه وتعالى بها. الخجل يشل العقول المبدعة، العقول الممتازة الخجل بيشلها، وإنسان ذكي جدا ومع ذلك خجل يشله عن الاستفادة من هذه المكانات. أيضا يعطل الإنسان عن أن يعلن آراءه بجرأة وشجاعة، ويعني يشهد الآخرين بوجوده. ما هي مظاهر الخجل؟ ممكن إنسان يجمد كأنه شل عن الحركة، ممكن يشعر أن رجليه متخاذلتان، ساقاه متخاذلتان مرتجفتان تلتفان ببعضهما ولا تقويان على حمله، يتصبب عرقا، يضيق صدره، يجف اللعاب، وجهه يشحب، انقباض في العضلات، إحساس بأن قلبه سوف ينتقل من مكانه، وبلغت القلوب الحناجر، قلبه يدق بدرجة أنه يكاد ينتقل، صلابة الجسم وحركات مترددة، ارتجاف الأيدي والشفتين، توقف في التفكير، إحمرار الوجه وشحوبه، التحدث بسرعة غير طبيعية، وعدم ضبط الكلمات. أما شعوره فبيكون بيشعر بعدم الارتياح، شعور بأنه أقل منزلة من أي شخص آخر، أو أن الآخر أعلى منه، شعور مفاجئ بالرغبة في الهجوم لكن لا يجرؤ على الهجوم، بتجيله رغبة في أنه يهاجم بس ما يقدرش، شعور غامض بالذنب، الإحساس بأنه في خطر أو أن الناس متجهون ضده ويخطئونه وأنهم يحقرون منزلته، وأن قدراته تبددت تماما، أن رئيسه يحقر من شأنه والمرؤوسين تحته يسخرون منه، الشعور بأنه لو قيلت له في هذا الوقت أي كلمة تشجيع فقد تغير كل شيء، الخوف من معارضة آراء الآخرين، أن هو إمعة اللي هو يجامل أكثر من اللازم، لأن أن تكون خجولا يساوي أن تكون دائما خائفا، ولما تكون خائف دائما تساوي أنك تقر كل ما يقول الآخرون، كل ما يقول الآخرون فيجامل بطريقة مبالغ فيها. أيضا الشعور بأن هناك قوة خفية تشده إلى الخلف أو أنه يفقد السيطرة على ذلك، فمن وجد في نفسه هذا فليتبوأ مقعده في جيش الخجولين العرمرم. من الأمور المهمة التمييز بين الحياء وبين الخجل، وده أمر مهم تكلمنا عليه من قبل، وقلنا إن الفرق شاسع بين الحياء وبين الخجل. إحنا قلنا بنحكم على الشيء من إيه؟ من عاقبته ومن ثمرته ونتيجته، نشوف ثمرة الخجل ونشوف ثمرة الحياء. فالحياء سلوك إرادي يقصد به احترام الطرف الآخر في التفاعل، يعني إنسان يستحي من شيخه، من مدرسه، من أبيه، فده سلوك بيعكس احترامه لإيه؟ لهذا الشخص وإعطائه قدره. طالب يخفض صوته أمام أستاذه، هذا حياء محمود. ها؟ أما الخجل فينتابه بصورة لا إرادية في معظم الظروف التي يحدث فيها. فالخجل غالبا إيه؟ لا إرادي. لكن الحياء بالذات الحياء الإيماني كسبي، يعني في نوع من الإيه؟ من التعبد والإرادة. أيضا من خلال الحياء يكون الإنسان متحفظا، تحفظا يؤدي وظيفة وقائية، وده شيء مهم جدا في تعريف الحياء. قلنا إن الحياء من ثمراته أنه يكف عن قبائح الأمور، لأن الإنسان يرى نفسه نفسا كريمة ويعرف قدرها، فمن ثم يستحي أن ترى في وضع لا يليق بقدرها، فبالتالي الحياء يكف عن قبائح الأمور ويجعل الشخص يقدر حجم الخبرات التي سوف يمر بها قبل أن يندفع إليها. الحياء يجعل الإنسان يتوقف ويفكر ويحدد المناسب والمرغوب من القول أو العمل في موقف ما. أما الخجل فهو الخوف الاجتماعي المزمن في كل المواقف الاجتماعية سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة، ويعاني الإنسان فيه من القلق والضعف الضغط الشديد يعني. كذلك الخجل يعوق عن أداء العمل بسهولة. أما والحياء في أحد معانيه يقصد به حرج الفرد من فعل ما لا ينبغي فعله، يتحرج من أن يفعل شيء لا ينبغي له فعله لأنه يعرف قدر نفسه، واضح، فيستحي أن يأتي بشيء لا يليق بها. فإذا الناشئ عن إيه؟ تقدير الذات، هو مصيب في تقدير الذات. لكن في الخجل قلنا أنه عنده إحساس بنقص الذات. فالحياء يجعل الفرد مراقبا لخطواته فلا يتعدى الحدود الشرعية التي لبت له جميع ما يحتاجه. يعني شوف مثل التلميذ أو الطالب الحيي والتلميذ أو الطالب الخجول، نجد أن الحيي من مدرسه يحترمه، لا يطيء إليه، لا يرفع صوته في وجهه، أما الخجول فيبتعد عنه أو يخشى التحدث معه أو يخشى أن يسأله. الحياء يقتضي الإنسان يطهر مثلا فمه من الكلام الفاحش والسب والإساءة، أما الخجول فيمتنع عن الكلام ويصمت ويخاف من مخاطبة الكبار أو الغرباء. من الحياء اتقاء الفرد الظهور أمام الآخرين برذيلة أو سوء. في الخجل يتجنب الآخرين ويبتعد عنهم ويهرب من الظهور أمامهم في العديد من المواقف. في فرق بين أيضا الخجل والشعور بالعار. فالغالب أن الخجل يحدث لأن الشخص يتوقع أنه لن يستطيع إظهار نفسه بالصورة التي يتمنى أن يظهر بها أمام الآخرين، يتوقع. فأقول إيه بيتوقع؟ يخشى أن يظهر في صورة متناقضة. أما العار فقد يشعر به الفرد عندما يحدث التناقض بالفعل، لما يحدث التناقض بالفعل بيحصل العار. أما الخجل فبيكون إيه؟ شيء متوقع فقط يعني. كذلك هناك فرق بين الخجل والانطواء. الخجول يرغب في الاحتكاك والتفاعل مع غيره، لكنه يشعر بعدم الارتياح إذا ما فعل ذلك، ومن ثم يتفادى الغير في مناسبات معينة. والخجول بينطبق عليه مثل معناه يعني تقريبا لا أحبك ولا أقدر على بعدك، صراع موجود عنده أنه هو حريص يكون مع الناس في نفس الوقت يخاف منهم كما سنبين إن شاء الله. أما الانطوائي فهو يميل إلى إيه؟ توجيه الاهتمام إلى الداخل، دي بالنسبة للانطوائي. أما أسباب الخجل فهناك أسباب عضوية كضعف بنية الجسم، وطبعا كما ذكرنا من قبل أن معظم هذه الأسباب ما ينبغي لها أبدا أن تكون في مجتمع إسلامي ملتزم بدينه ويفقه حقائق دينه. فمثلا يخجل من ضعف بنية الجسم كالنحول الزائد والهزال الشديد، واضح، أو الطارئ يعني، العاهات أو النقص العضوي، وذات في الأطفال يشعر بالنقص نتيجة عاهات باردة تساعد على أن ينشأ خجولا ميالا للعزلة، صعوبة السمع، السأسأة أو اللجلجة في الكلام، أو الشلل الجزئي أو العرج أو السمنة المفرطة، طول القامة المفرط، ظهور بثور في الوجه إلى آخره من هذه الظواهر. كذلك من الأسباب النفسية للخجل الحساسية الزائدة، ودائما الخجول حساس، بتعبير أدق حساس، حساسية زائدة، لأن بعض الناس تستعمل كلمة حساس بطريقة غير صواب، فيقول لك معلش اصل انا حسيت شويه. هو انت لو مش حسيت تبقى كائن حي، ده هو الاحساس ده ملازم للحياه. فهو المرض افراط الحساسيه مش الحساسيه. فكل انسان طبيعي هو حساس، لانه مش هبقى انسان الا اذا كان حساسا، لكن احنا بنتكلم على افراط الحساسيه، حساسيه مفرطه. يبقى هنا برضو ذلك عكسها بقى البلاده. فزي ما قلنا كل شيء له طرفان ووسط. فالانسان طبيعي حساس، في انسان متبلد الحس وفي انسان مفرط الحساسيه. فالحساسيه الزائده بتكون موجوده عند الخجولين، فيتاثر باقل حدث رد فعله بيكون كبير جدا، بيضخم الامور بطريقه يبالغ فيها، ويتلقى الاحداث بطريقه لا مبرر لها ولا فيها. يعني واحد مجرد بس واحد ابتسم في وشه، ايوه ده بيبتسم عشان هو بيحتقرني. الاول هو ياخدها ببساطه ان هو ابتسم في وجهه، يروح بقى البيت ويفكر ابتسم، يبقى ده هو بيعمل كده عشان هو في داخله محتقرني، ويفضل يقول لا محتقرني ده اذا هو قاصد بقى بيخطط علشان يتفصل من الشركه، ويعمل بقى حوار كبير كبير جدا. ولما يجي قبله لو بس الشخص ده كلمه واحده طيبه قالها له كل الكلام اللي قاله ينهار. واضح دي طبيعه الخجول يعني. فيعطي الاشياء صدى وابعاد لا تستحقها. كذلك يتوقع ردود فعل الناس قبل ان يعاملوه او يتصل بهم، يخشى عن قرب او عن بعد ان يؤذي الاخرون احساسه. فالخجول ينساق مثل الطفل، الطفل بينساق وراء الاحاسيس مش العقل، مش بيتعامل مع الاشياء بالمنطق لكن يتعامل بالايه بالاحاسيس. ينساق مثل الطفل مع احاسيسه، ويعزو النقص لنفسه، ويتمكن الخجل منه ويحتل فعالية اجتماعية، ويؤثر العزلة عن الناس والمجتمع تفاديا لما يعتقده، مهددا لسلامته العاطفية من أخطار متوهمة بالطبع. كذلك أيضا من أسباب الخجل النفسية أن الخجول يسعى إلى الاستحسان، يعني يبحث عن الوسائل التي يثير بها إعجاب الآخرين واستحسانهم إياه، ويصطنع الطرق والوسائل التي تمدده في نظر الآخرين. ولذلك يحدث الخجل عند أتفه نقد يتعرض له هذا الشخص، ويحسب دوما أن الناس يصرفون انتباههم إليه، اللي احنا قلنا عليها فرط الإحساس بالذات. هو الناس مش على بالهم خالص، يقول لك ده الناس كلها بصة عليه يعني، ها، ويدققون في كل حركة من حركاته، ويلاحظون ما قد يخفى من عيوبه، بل قد يظن الناس تعرف أي شيء فعله في السر، مع أن الحقيقة أن الناس لا يفكرون فيه ولا ينتبهون إليه بطريقة مميزة عن غيره من الناس. من الأسباب النفسية اجترار الأحداث المخزية. طبعا الطفل يبقى خياله واسع، وبالتالي يتأثر بما سبق له من التجارب، سواء تجارب الفشل أو حوادث أساءت إلى شخصه أو إلى كرامته. ممكن يكون سمع من ناس كثير قبل كده إن فلان ده خجول، هذا الطفل خجول أو وضيع أو خامل أو كسلان، فده يؤصل ويرسخ الخيالات السابقة. لأن احنا قلنا من أكبر الأخطاء التربوية حتة إيه؟ إن احنا ندي الطفل أي وصمة أو نعلق عليه يافطة، فاشل، خجول، دخيل، أي وصمة على الطفل خطأ، لأنه لسه بيتكون. فمن المؤسف جدا إن أنت تصدر حكم ما يتشلش عن هذا الطفل، تختم عليه ختم ما يتشلش خالص، ده ظلم له لأنه لسه بينمو. فبعض الناس تتسرع وتتصرف على هذا الأساس، إن الولد ده بخيل أو الطفل ده بخيل. بخيل إيه ده؟ هو في شغل شاغل عن هذه الأوصاف ولسه بينمو، فممكن كل شيء يتغير فيه. يبقى أنت اللي تغير أسلوبك، مش إنك تبتصمه بوصمة لا تنزع عنه. حتى لو أحيانا بيفشل، لكن أنت تقول ده دايما فاشل، ده خايب، ده كذا، وتكررها وهو يسمعها من كذا واحد، دي تؤصل عنده الشعور بالإيه؟ بالفشل والأوهام التي تشعره بأنه ضعيف، مهمل، مرذول، فيزداد ميله إلى العزلة وإلى التواري. أيضا من الأسباب النفسية التردد والجمود بالنسبة لهذا الشخص. هناك من الأسباب عوامل موقفية، موقف معين بيحصل تسبب في الخجل، كمثل مواقف جديدة هو غير متعود عليها من قبل، المواقف الاجتماعية بصفة عامة، الأفعال التي تحدث من بعض الأفراد في بعض المواقف. هناك عوامل أسرية، كأن تكون الأسرة نفسها بيئة يعني منعزلة تحرم الأطفال من اكتساب الخبرات الاجتماعية، فينشأ الطفل عنده إحساس بعدم القدرة على مجاراة أقرانه، فبالتالي يشعر بهذا النقص. من ذلك أساليب التنشئة الخاطئة كالتدليل. طبعا برضو التدليل الزائد، يعني التدليل العادي ده شيء مطلوب بالنسبة للطفل، لكن التدليل الزائد عن الحد أو الإفراط في التدليل، طبعا هو بينشأ مدللا، بيبقى متوقع من كل الناس أن يعاملوا نفس المعاملة الناعمة المتميزة التي عمل بها في المنزل. إذا خرج المنزل لن يجد هذه المعاملة، إذا خرج مع أصدقائه مش هيعملوه زي البيت. كذلك إذا ذهب في المدرسة مفيش تمييز لان دول كلهم سن واحد ومفيش تمييز لحد. في هذه الحالة يهرب وينزوي ويشعر بالنقص بالنسبة له. فالتدليل الشديد يؤدي للطفل الى الخجل وعدم القدرة على الاخذ والعطاء. ما خدش تجربة الاخذ والعطاء، ده هو واخذ انه ايه يأخذ فقط، يأخذ على انه يأخذ. كذلك من اساليب الخطأ القسوة، قسوة الاسرة النقادة اللي فيه قسوة في معاملة الطفل، كثرة الزجر والتوبيخ والتأنيب لأتفه الأسباب. دي مشكلة بتقع أحيانا بيبقى من شدة الاهتمام بموضوع التربية، الأم مثلا بالتعبير العامي لأن مش لاقي يعني تعبير تاني أقرب، اللي هو تحط الطفل في دماغها ما وراهاش غيره ليل نهار، أي حركة أو أي سكنة هي بتتصور لده عشان أنا مهتمة بتربيته. دي تبقى قريبة أوي من الوسواس، ما وراهاش غير الطفل وهو قدامها، وفي كل حركة وكل سكنة في سلطة عليه ما يشعر بحرية على الإطلاق. فطبعا ده بيوتر الطفل ويعمل له مشاكل، فلازم الإنسان يبقى متوسط في هذه الأشياء، الاكثار من زجر الطفل وتوبيخه وتأنيبه لأتفه الأسباب، ومحاولة تصحيح أخطائه بأسلوب قاس خصوصا أمام الغير يثير فيه مشاعر عدم الثقة بالنفس ومشاعر النقص، مما يؤدي به في النهاية إلى الخجل والانزواء. كذلك أيضا الإساءة البدنية أو اللفظية، إساءة الطفل سواء بالضرب أو بالألفاظ، أساليب القهر والتسلط أيضا هذا مما ينمي فيه الشعور بالخجل. عندنا بعض القضايا برضه فهمنا احنا غلط خالص الحقيقة، ونغطي خطأنا بإيه بالدين، زي مثلا مفهوم ضرب الأطفال. بعض الناس بتحس إن كأنه بيقيم سنة، يعني الضرب ده شيء أساسي في التربية وإلا هيبقى مفرط. هو ده الرسول قال واضربوهم عليها لعشر سنين، فهو في داخله يحس انه لو حتى لو سمع حد بينتقد الاسلوب الخطا في المعالجه بالضرب، ازاي الكلام ده الرسول كمان يضربهم عليها العشر سنين، ولا ينتبه هذا الانسان الى ان الضرب هو اسلوب علاجي. ولذلك انا ان شاء الله باذن الله نحاول ان نفرض موضوع الضرب لانه مشكله كبيره بالذات في المدارس وفي البيوت ايضا. احيانا المدرسين بتوع هذا الزمان، مدرسي اخر الزمان للاسف الشديد، خبراتهم التربويه الا من رحم الله قليله جدا، ويسلكون مسالك في غاية الخطورة على الأطفال للأسف الشديد. فموضوع الضرب بالذات أخطر الأشياء اللي تعرض لها الأطفال في المدارس، ولو أثر سيئة جدا في الحقيقة. ففي مفاهيم خطأ في موضوع الضرب. الضرب مش مقصود منه الانتقام من الطفل، مش قصاص، مش قصاص. الضرب علاج، علاج، وأي علاج إذا أدى إلى زيادة الأعراض فالمفروض إن إحنا ما نستعملهوش بقى، واضح؟ إذا أدى للعلاج دوره يبقى ماشي ينفع. في نوعين من الأطفال، في نوع زي حزام الأمان اللي في السيارة، فكرة حزام الأمان اللي لو السيارة صدمت صدمة فجائية فالحزام ده بإيه يتوقف عن الانسيابية، بيتخشف، صح؟ ودي الأصل في الطفل، الأصل إنه زي الحزام اللي تتحاول بالراحة بيمشي معاك، صح؟ تشده وتكون عنيفا معه بإيه بيتوقف، دي فكرة حزام الأمان في السيارة. فدي الأصل في الطفل، أنت ممكن تكسبه، ممكن توصل نفس النتيجة بدون إهانة، بدون ضرب، بدون تعذيب إلى آخره. ده في امهات بتجيب ملاعق وتسخنها على النار وتلسع بيها الطفل، انظر الى الاجرام يصل الى اي مدى، ويظن ان هو كده بيربيه او ان القسوه دي عشان يطلع راجل، وده تشويه وبيعمل نوع من الاعاقه. احيانا اعاقه نفسيه بتبقى اخطر من الاعاقه البدنيه، اهون منها شلل الاطفال مثلا او مثل هذه الاشياء. فطبعا الجهل المستشري جدا في مجتمعنا، عايزين نصحح هذا المفهوم، مفهوم ضرب الاطفال. كذلك من هذه العوامل أن ينشأ الطفل في أسرة خجولة، أفراد أسرة خجولون ومعزلون عن الناس، فطبعا بيقلد ويحاكي نفس أسلوب يعني التعامل وينتقل إلى الأبناء. من أسباب الخجل أيضا المشكلات الأسرية، الأسباب النفسية، إذا كان البيت يحصل فيه كثرة الصراع والشقاق بين الوالدين يجعل الطفل في حيرة من أمره، ما هو هينحاز لمين بقى، هيتقمص دور مين، من النموذج اللي ياخده حتى يتوحد معه، لا يستطيع أن يتقمص دور الأب أو شخصية الأم، يقع في صراع أيهما يحب وأيهما يكره، أيهما يغضب وأيهما يرضي، ومن ثم ينشأ قلقا خجولا. بالنسبة لأحد العوامل اللي ممكن تكون لها دور بصورة أو بأخرى، مش بنقولها علشان نستسلم أمامها، لكن عشان إذا كان إنسان في ظروف زي كده ينتبه لها، يعني مثلا الترتيب الميلادي، وهل الطفل ذكر أم أنثى له تأثير في هذه المسألة. فلو مثلا طفل ولد ذكر وحيد بين عدة أخوات بنات، في الغالب يدلل تدليلا لا شعوريا ينتهي به إلى الخجل والانزواء. طفل نشأ في أسرة ليس بها شقيقات، يعاني من الخجل بالذات فيما بعد بقى إذا تعامل مع زوجة أو نحو ذلك، يعني يكون في خجل تجاه الطرف الآخر. بعض الذكور يستخدمون الخجل كاستراتيجية للحفاظ على أو إبراز صورة حسنة لأنفسهم أمام الآخرين، يعني مواقف لو ممكن أن هذا الإنسان يكون عرضة لتقييم الغير هيحكموا عليه في هذا الموقف، فيلجأ للخجل حتى يتفادى التقييم السلبي لأدائه، فبحيث أن الآخرين لما يلاقوه بيفشل فإذا هو فاشل لأنه خجول مش لأنه غير قادر على أداء ما هو بصدد القيام به من المهام، فيستكر حتى يخفي فشله، هو فعلا ليس عنده قدرة أو لا يستطيع أن ينجز، مش مذاكر مثلا في امتحان شخص، فيتوارى وراء الخجل علشان اللي بيمتحنه بقى الخجل هو اللي إيه اللي بيخليه مش قادر يجاوب مش لأنه مش مذاكر. دي يعني المقدمات التي أردنا الإشارة إليها. الشخص الذي يشعر بالنقص لأي سبب من الأسباب كيف يتفاعل، كيف يكون رد فعله إذا شعور بالنقص؟ في طريقتين، في الهروب إلى الخلف وفي الهروب إلى الأمام، يعني في طريقة سلبية للتعامل وفي طريقة إيجابية. أما الطريقة السلبية فهي يهرب، الهروب إلى الخلف، يهرب مما يخيفه ويستسلم للضعف ويعمد إلى المعزال ويعترف بالهزيمة ويبقى فاقدا للشجاعة على الدوام، وده نوع من التعويض السلبي. في بقى تعويض إيجابي، يسلك سلوك إيجابي لكنه يبالغ في السلوك الإيجابي، فده أيضا تعويض لكن تعويض زائد عن الحد. زي مثلا مضرب مثال بثلاث أطفال داخل حديقة الحيوانات، فنظروا لملك الغابة الأسد، فأول طفل قال عايز أروح البيت، الثاني قال يعني خايف جدا منه، الثالث قال أنا عايز أبصق في وجهه. فالأول والثاني يعتبر سلوك طبيعي، لكن الثالث ده تعويض مبالغ فيه. ليه؟ لأن مش تفاعل الطبيعي يقول إيه أنا عايز أبصق في وجه الأسد، فدي نوع من الهروب لكن هروب إلى الأمام، بيكون نوع من التعويض إلى الأمام، واضح؟ فده أسلوب من أساليب الدفاعية، فهو تعويض لكن تعويض زائد عن الحد، لأنه يتحصن بارتداء الدروع أو يخفي خوفه تحت مظهر خارجي مزيف. فالهروب للخلف أو الأمام مشاهد في الحروب من فريقين اثنين في الحرب، مش بتكلم على الجهاد لأن المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي، واضح؟ ممكن يبقى جبان لكن اللي بيقدم المسلم هذا هو راح الجنة، واضح؟ بخلاف الكلام اللي بنقوله هنا ان الحروب العادية بيكون في فريق الجبناء الذين يهربون بعيدا، وفي فريق الشجعان او الابطال او سميهم ما شئت الذين يندفعون الى الامام بدافع الخوف، وهو ممكن يبقاش حاسس هو بيعمل ايه لكن هو بينطلق الامام، يعني بيعمل تعويض ايجابي انه يهجم للامام. فهنا الفرق بقى انه بدافع الخوف، المؤمن المجاهد لما بيقدم الأمام مقبلا غير مدبر دي بدافع الايه؟ بدافع الرغبة في الشهادة والحصول على الثواب، طبعا تفرق كتير يعني على الصورة دي. طبعا هذه الجزئية مهمة، في وجه آخر للخجل، الخجل مش كله بانسحاب للوراء وانعزال، لا، في وجه آخر للخجل عند فئة من الناس، الخجل يلبسها خناعا فيظهرون بمظهر مش الواثق من نفسه، لا الواثق من نفسه أكثر من اللازم، مبالغة في الرد فعل الإيجابي أو التعويض الإيجابي، فيتفاخر ويتباهى ليعوض عن الخجل. يشبهون حيوانات وضعت في مأزق وهي ترتعد من الخوف وفجأة تكشر عن أنيابها وتهجم عليك كي تخنقك، لكن هي ترتعد من الخوف. يعني يذكرون بعض الأسماء المشهورة، نابليون بونابرت مثلا أنه شهرة معروفة له كقائد عسكري لأنه كان دايما يطيل التفكير في التعاسة التي عاشها في طفولته، كذلك هتلر نفس الشيء. إذا الرجل أو الشخص الذي جعلته الظروف يشعر بضآلة منزلته بالنسبة إلى غيره يحاول فيما بعد أن يكون مسيطرا، فده صورة من صورة التعويض الإيجابي أنه يسيطر بقى. الرجل الذي سبق أن تحمل الإذلال يحاول بدوره إذلال الآخرين، تجد عنده دافعية أنه يترقى مثلا في المنصب العسكري ومش عارف إيه عشان لما يطلع بقى يذل الآخرين اللي هو شافه قبل كده. الفقير يحاول أن يكون غنيا قويا عشان يتمكن أن يدوس الآخرين، لأول وهلة قد يظن أن هذه الطريقة المقبولة لتحقيق التوازن، لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح. صحيح التعويض وسيلة من وسائل علاج النقص في الجهاز الإنساني ليستعيد التوازن الطبيعي ما أمكن، يعني مثلا لو إنسان عنده ساق أقصر من الأخرى، فلما يكون ساقه أقصر فهو بيميل لجانب معين وهو ماشي عن الجانب الثاني، بإذن الله سبحانه وتعالى بيحصل تعويض، إن يجي العمود الفقري يحصل له انحناء للجهة المقابلة عشان يعوض ويتوزن وهو ماشي، فيروح العمود الفقري إيه يعوض بإنه ينحني للناحية العكسية فيتوزن في أثناء ماشي. القلب اللي بيحصل عنده في أي مشكلة أو تلف معين في الصمامات إلى آخره، فطبعا ده هيأثر على وظيفته، بيحصل تعويض عن طريق إيه؟ تضخم، عضلة القلب تتضخم جدا، بيحصل تعويض عن النقص الذي حصل، فيعوض بالكم ما ينقصه في الكيف. فهذه النقطة، نقطة التعويض أو بتعبير أدق، هي عبر عنها حقيقة جوتا بصورة جيدة، لأنه قال وجوتا كان متعمد جدا في النواحي النفسية، وجوتا ده له كده وضع خاص بالنسبة لنا المفروض كمسلمين، مين يعرف الوضع بتاعه؟ ده جوتا ده يعني أنا لا أكاد أصدق أنه غير مسلم، هننقل لكم بعض الكلام إن شاء الله. بيقول إيه؟ بيقول إذا وجدت شخصا له صفة أو قوة خاصة يمكن أن تسأل نفسك في الحال ماذا ينقصه من ناحية أخرى، وستجد فورا مفتاح تفوقه. واضح؟ فدي طريقة التعويض الإيجابي، إن بيكون دي سبب في الإيه؟ في الإيجابية كما سنفصلها إن شاء الله فيما بعد. أنا أختم بالمناسبة بكلام عن جوتا، لأن هذه المناسبة لا نريد تضيعها، لأن جوتا ده المفروض له معزة خاصة عند المسلمين، إنه معروف الشاعر يوهان فولفانج فون جوتا، أشهر شاعر ألماني، ولد سنة 1749 وتوفي 1832، عاش 83 سنة. اشتهر بالشعر والكتابة واحتل مكانة أدبية كبيرة على مستوى العالم، تدرج في المناصب حتى صار رئيس وزراء ألمانيا لمدة 10 سنوات، وشهرته كشاعر غطت على منصبه كرئيس لوزراء ألمانيا. جوتا قرأ القرآن الكريم وقرأ عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف بالإسلام، أعجب بالإسلام إعجابا يفوق كل شيء. فكان مما قال جوتا: بعد أن قرأت عن الإسلام أشهد بأننا مسلمون، لم أجد كياني كله يهتز إلا وأنا أقرأ القرآن، لم أجد عقلي وقلبي، طبعا الكلام ده كاتب شعر بالألماني، لم أجد عقلي وقلبي في خشوع إلا وأنا أقرأ هذا الكتاب السماوي العزيز في كل شيء. أيضا له شعر في القرآن الكريم طبعا بعد ترجمته، يقول في راحتيه، يمدح القرآن الكريم، يقول في راحتيه الشمال والجنوب جميعا، هو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق، له الأسماء الحسنى، شوف حق الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا، ينازعني وسواس الغي، أنت المعيذ من شر الوسواس الخناس، اللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم، أشكر ربك إذا ابتليت، أشكر ربك إذا عوفيت، له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه الحق، آمين. يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الإسلام موسى واضعا محبا للخير، وجاءته رسالة الخير، استطاع بحبه لرسالته أن يجعلها تمتد وتنتشر وتضرب جذورها في أعماق النفس البشرية التواقة دائما للتعرف على النواحي الإيجابية في الحياة، والإسلام بحاجة إلى دعاء ينهجون طريق رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم ليصبح ذات يوم هو سلوك البشر، وليأخذ المسلمون القرآن الكريم الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وسار به وعليه، ففي هذا الكتاب الكريم العالم اليوم وغدا وإلى الأبد. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا تفنن في القول، بل إن محمدا نبي مرسل لغرض مقدور مرسوم، اخترته لهذا الغرض العناية الإلهية، حيث استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحقق الغرض ويصل إلى الهدف، إذ لم يرتكب إثما أو معصية أو حتى نظر إلى أي أمر من الأمور نظرة غير سليمة، سواء كان ذلك قبل الرسالة أو بعدها. كان رسول الإسلام معدا إعدادا ربانيا انفرد به من بين سابقيه من الرسل الأنبياء على كثرتهم، لهذا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام التكريم الدائم وتذكير الناس برسالته وتعريفهم بها، فقد جاء بها ليعرفها العالم. انتهى كلامه. فوجدت هذه المناسبة نختم بها الكلام الليلة، وإن كان موضوع ليس له تعلق بموضوعنا الأساسي، لكن كنت أود هذه الإشارة من مدة، لأن في بعض الشخصيات الحقيقة موقفها من الإسلام مميز جدا، فأرجو أن تأتي فرصة نتكلم عليها، زي مثلا ابن غاندي. يعني ابن غاندي كان شابا محاميا أسلم وكان له صدى كبير جدا بإسلامه ومواقف مع والده لما أسلم إلى آخره. ففي بعض الشخصيات المشهورة للأسف غير معروف موقفها من الإسلام، فمتى ما أتت مناسبة نتكلم إن شاء الله. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.